الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى وراقبوه، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أيها المسلمون، إن دين الإسلام دين عظيم مبناه على تكميل دين العباد بنبذ الوثنية وأنواع التعلقات بالمخلوقين، وتكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، وحث الناس على معالي الأمور ونافعها. وقد بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يعلمهم أمور دينهم وينصح لهم. وإن من الخرافة التي تتنافى مع الدين ومع العقل السليم تلك التعلقات الباطلة بما يسمى بالحروز والتمائم، التي لا يزال كثير من الناس يتعلق بها مع محاربة الإسلام لها وبيانه لشرها وعظيم مفاسدها، وأنها شر لا خير فيها وضرر لا نفع منها. ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذ هذه الخرافة بأي صفة كانت. ففي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم على عضد رجل حلقة من صفر، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وبين عليه الصلاة والسلام أن من يعلق هذه الأشياء جمع لنفسه بين خسارتين: خسارة الدنيا والآخرة. أما خسارة الدنيا ففي قوله عليه الصلاة والسلام: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تنفعك بل تضرك. وأما خسارة الآخرة ففي قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وجاء في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رهطًا أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا. قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تعليق التميمة شرك بالله، ولم يمد يده لمبايعة معلق التميمة، ودعا عليه الصلاة والسلام على كل معلق للتميمة بألا يتم الله أمره
وألا يبقي له دعةً ولا راحةً ولا سكونًا. وجاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئًا وُكِل إليه. عباد الله، لقد اتخذت هذه الخرافة، أعني خرافة تعليق الحروز والتمائم، في زماننا هذا صورًا متنوعة وأشكالًا متعددة، فأصبح يروج لأنواع من الأساور يزعم أن فيها شفاءً وعافيةً ودفعًا ورفعًا، ويروج لأنواع من الأحجار توصف بأنها أحجار كريمة، وأنها تنفع في كذا وتمنع من كذا، ويروج وبشكل واسع لأشكال هندسية إما سداسية أو غير ذلك، ويقال: ثبت بالتجارب أنها نافعة في كذا ومانعة من كذا. ويروج لعين لونها أزرق توضع في يد أو نحو ذلك، أو في خاتم أو في سلسال، أو تعلق في سيارة، ويزعم أنها واقية وأنها نافعة دافعة، إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيها المسلمون، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه إلى هذا الدين العظيم، دين الكمال والرفعة والسمو والعلو، لا يقع في شيء من تلك الخرافات بما أمده الله سبحانه من تعاليم بينات وهدايات واضحات منبعها من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث عبد الله بن عكيم المتقدم فيه قصة أن نفراً أتوه في مرضه وقد اشتد به المرض، فقالوا له: ألا تعلق شيئاً أن ينفعك من هذا الذي تعانيه من شدة ومرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئاً وُكِل إليه، فعصمه الله ونجاه بما من الله عليه به من دراية ومن معرفة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أهل الخرافة ينشطون في نشرها وترويجها عبر وسائل كثيرة، فعلى أهل الحق أن يسعوا في نشر الحق وبيانه وإبرازه وإيضاحه، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وإن مما يؤكد أيما تأكيد على حاجة الناس الشديدة وضرورتهم الماسة إلى تعلم العقيدة ودراسة التوحيد والوقوف على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترسخ العقيدة والتوحيد وتمكن لها في القلوب وتطرد الخرافة وتنبذها، فما أحوج الناس يا عباد الله، بل ما أشد ضرورتهم إلى ذلك. ولا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة إمامهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام، ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم، ووصل دينه بفضل الله ثم ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على توحيد الله جل وعلا. فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله، فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضاً على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره واستطاعته. فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة. وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. فقد سُئل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم التميمة من القرآن ومن غيره، فقال رحمه الله: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدًّا للذريعة وحسمًا لمادة الشرك وعملًا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئًا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله. فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لم فتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال: هذا من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. وهناك علة ثالثة، وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك ولا يليق أن يدخل به الخلاء. انتهى كلام ابن باز رحمه الله تعالى من مجموع فتاواه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. عباد الله، إن الشفاء من الله جل وعلا، وما عنده لا ينال بمعصيته، ولا بأس بالتداوي ما لم يكن فيه شرك، ويحرم التداوي بالمحرمات والشركيات، ومن أمثلة ذلك التمائم، فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون. والتمائم يا عباد الله جمع تميمة، وسميت بذلك لأنه شيء يراد منه تيمم الخير ودفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولا قدرا. والتمائم شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر، ولو اعتقد أن النفع والضر بيد الله، لأنه جعل سببا ما ليس بسبب شرعي ولا حسي. والتمائم شرك أكبر إن اعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر بذاتها، لأنه جعل سبباً مشاركاً لله في ربوبيته. قال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمةً فقد أشرك. ومن تعلق بهذه التمائم عوقب بنقيض قصده. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمةً فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعةً فلا ودع الله له. والودعة يا عباد الله هي أحجارٌ تؤخذ من البحر، يعلقونها لدفع العين أو الجن. وقوله فلا ودع الله له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن لا يتركه الله في دعة وراحة وسكون. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب التميمة، ففي الحديث من تقلد وترا فإن محمدا منه بريء. قال السندي رحمه الله: المراد به ما كانوا يعلقونه من التمائم التي يشدونها بتلك الأوتار ويرون أنها تعصم من الآفات والعين. انتهى كلامه رحمه الله. والتمائم المحرمة على أنواع عدة: أولا، أن تشتمل على سؤال غير الله تعالى من الجن أو الملائكة أو الصالحين، فهذا شرك في الدعاء. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. ثانيا، أن تشتمل على كلام مجهول فلا خلاف في تحريمه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولأنه لا يؤمن أن يكون هذا الكلام سحرا أو دعاء لغير الله. ثالثا، أن تكون من القرآن الكريم، والصحيح المنع منها لعموم الأدلة وسدًا للذريعة، لأنها وسيلة إلى التمائم الشركية ولما فيها من تعريض القرآن للامتهان. وفي هذا العصر يا عباد الله ظهرت التمائم بأقنعة جديدة وأشكال حديثة من خلال ما يلبس أو يعلق على شكل كف أو عين زرقاء، أو استعمال البلورات والأحجار الكريمة، أو الأساور المغناطيسية والنحاسية، أو ما يُضع على البيت أو السيارة بدعوى دفع العين والجن، أو جلب الحظ والشفاء والطاقة ودفع التوتر والكآبة، وكذلك ما يُسمى بأقفال الحب، بأن يعتقد المتحابان أن حبهم سيبقى محفوظًا حين يعلقون القفل على جسر أو سياج أو حائط. وهذه هي التمائم يا عباد الله، ولو سميت بغير اسمها. والقاعدة الشرعية أن كل ما لم يثبت نفعه بالشرع أو العادة والحس والتجربة فلا يجوز استعماله في العلاج والتداوي، ولا يجوز يا عباد الله استعمال مثل هذه التمائم. ولو لم يقصد هذا الاعتقاد الفاسد، لأنه بذلك يتشبه بمن يستعملها لهذا السبب الباطل، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وكل من اتخذ تميمة فعليه أن يتخلص منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. أيها المسلمون، من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، مع الأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة، والحذر ممن يروجون لهذه التمائم ولو تلبسوا بلباس العلم والدين والطب والرياضة. والقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، وما رجا أحد تميمة وتعلق بها إلا خاب ظنه بها. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واجعلنا ممن طاعك وقدرك حق قدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.